أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما فيا ساكني أرض الطفوف عليكم فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر فذلي بكم عز وفقري بكم غنى وعسري بكم يسر وكسري بكم جبر فعينا كالخنساء تجري دموعها وقلبي شديد في محبتكم صخر وقفت على الدار التي كنتم بها فمغناكم من بعد معناكم طفروا إمام الهدى سبط النبوة والد الأئمة مولى له الأمر إمام أبو المرتضى علم الهدى وصي رسول الله والصنو والصهر إمام بكته الإنس والجن والسماء يا ووحش الفلا والطير والبر ويا البحر له القبة النوراء يا أبا عبد الله له القبة النوراء بالطف لم تزل تطاف بها حتما ملائكتها يا بلاد ما أحاط بمثلها. يا ولي فمن زيد هناك وما يجاب بها الداعي إذا مسها. يا الضر وذرية درية منه تسعة. يا إمة حق لا تمان ولا عشرة. أي أقتل عمان حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنا يعملي بحر ووالده ساقي علي الحوض في غد وفاطمة الماء الفرات لها مغر. إلى إن كان ما زور لبو اليم خذ روح بغياب الموت لي رحمة. أنا من سنين نادي والدمع يجري إلى بفقد أبو اليم انكسر ظهري ونحل عظمي وذبل عودي وخلص صبري. يا ترى الفاقد حبيب المايا ما يهمه. يا ابو اليمه بغيابك ماتت البسمه بغيابك ماتت البسمه على شفافي اوالي وحملت هموم هجرانك على جتافي. وين محبتك يا ابو قلب الصافي صافي مو كافي البغض يا حسين مو كافي. يا ابو اليمة حتى القاع معنى البغض تفتهم اوال وتموت القاع لو ما شافت المطرة او يموت الطير لو ما يرد الا الشجرة للشجرة وحق لخالقك يا ظلوة الزهرة. يعني موت الموت لو ما نري ايد للحضرة.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلاقة بين الإنسان وبين الكون وبين الكون وبين سائر الكائنات الحية علاقة ترتبط بأساسها وبجذورها. إذا أردنا أن ننظر إلى الجن نرى أن أساس الجن ومنبت الجن هو من عامل أرضي هو النار. وإذا نظرنا إلى الملائكة نرى أن العوامل التركيبية للملائكة من عامل سماوي هو النور. إذا نظرنا إلى الحيوان من عامل أرضي هو التراب. ولكن أن الإنسان هو الذي جمع بين السماء والأرض هو عامل سماوي أرضي، فقد كون الإنسان نفخ من روح الله وقبضة من تراب الأرض. اكتمال هذين العاملين في الإنسان يجعل من الإنسان عامل وكائن يتفوق على جميع الكائنات في هذه المعمورة. لذلك الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان وسخر الكون لخدمة البشر. إذن هذا التفريق لماذا؟ لهذه الخصوصية، لهذا العامل الذي وجد في الإنسان. لذلك في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء خلقه الله لابن آدم. قيل يا رسول الله وما الملائكة؟ قال الملائكة مجبرون كالشمس والقمر. الملائكة الله تبارك وتعالى أعطاها نظام معين، وأوحينا للنحل، النحل أيضا هكذا، الحيوانات عوامل أرضية الله تبارك وتعالى أعطاها غريزة تمشي على هذه الغريزة، لا تنحرف لا يمين ولا شمال. والملائكة عوامل سماوية، الله جعل غريزة العبادة في هذه الملائكة. لذلك تلاحظ أنها تسير وفق النظام الإلهي المعين لها كالشمس والقمر، هذا عامل معنوي وهذا عامل مادي. وأيضا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما أعرج به إلى السماء وحان وقت الصلاة وإذا بجبرائيل صار يؤذن، من هنا ننطلق إلى قيمة هذه الأعمال. يمكن البعض تقول له روح وذن، يقول لا هذا عمي شنو أنا أروح وذن، شنو هو الأذان؟ جبرائيل أذن. كل صغيرة وكل كبيرة في خدمة الدين عند الله عظيمة. أذن جبرائيل ثم أقام التفت إلى رسول الله قال يا رسول الله تقدم للصلاة. هذا الكلام وين؟ هذا في السماوات حينما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله حبيبي جبرائيل أنت تقدم للصلاة. قال يا رسول الله إننا أمرنا ألا نتقدم على بني آدم منذ أن سجدنا لآدم. حتى تعرف قيمة الإنسان، هذا الإنسان بكل هذه المواصفات. لماذا؟ لأن الله أعطاه العقل. حينما خلق الله تبارك وتعالى العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي بك أعاقب وبك أثيب. يعني الإنسان هو الوحيد الذي يحاسب في هذه الدنيا وفي الآخرة، ولكن البقية ليس عليهم حساب. لماذا؟ لأن لهم غرائز يمشون على تلك الغرائز. إذن هذا الإنسان بهذه المواصفات بهذه العظمة الله تبارك وتعالى جعل في الإنسان جعل عاملين أساسيين. أولا جعل الفطرة، هذه الفطرة مو شيء اللي ننظر إليه، مو مادة، هي حقيقة كما أن العقل حقيقة في الإنسان. فطرة الله تبارك وتعالى يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها هي فطرة الإيمان، فطرة التوحيد، الإمامة، النبوة، الاعتقاد بوجود الله تبارك وتعالى. هذه الفطرة، هذه الفطرة موجودة في كيان الإنسان. لذلك ترى أن الإنسان مخلوق على الفطرة. زين، هذه الفطرة ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى التذكير مو تعليم. ليش؟ لأن شيء موجود. أنت الطفل لما توديه إلى المدرسة، جاي من المدرسة تقول له بابا الآن أعطيني هذا درسك، أريد أذكرك، أريد هذا الدرس تعيده مرة ثانية إليه، لأنه يمكن يكون ناسي للدرس تعلمه، مو تعليم. هذا يسمى تذكير بما درسه الأستاذ. الله تبارك وتعالى جعل كل معاني الخير، كل الفضائل موجودة في الإنسان. يجي دور النبي والرسول والإمام لكي يذكر الإنسان. الآن هذا كلامي في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، وفي ومن وحي عاشوراء، هذا تذكير لكم. كل موجود هذا في الفطرة. لذلك يقول القرآن: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن الإنسان يذكر بهذه الفطرة، يعني الفطرة تحتاج إلى إثارة. إثارة هذه الفطرة بماذا؟ بالإيمان، بعوامل الإيمان. لذلك ينقل أنه شاب يعيش في بيئة مسيحية، يعيش في مجتمع مسيحي، في أسرة مسيحية، شاب مسلم. هذا الرجل يقول: تعجبت شلون شاب مسلم والأسرة كلها مسيحية، شنو السبب؟ يقول: سألت من عنده، قال له ما أدري. راح إلى أم الولد، هذا أم الولد الشاب المسلم وهي مسيحية، سألها: ما السبب في إسلام ولدك؟ قالت: لا أعلم. هذا الرجل قال لها: فكري شوية يمكن تحصلين على الجواب. فكرت وفكرت، قالت: أذكر شيء واحد آني، هذا أنه هذا الشاب لما كان ولد جنين، حينما جاء إلى الدنيا وله من العمر يوم واحد، بحثت على قسم مسيحي، هذا القسم المسيحي حتى يدعو لولدي. دورت من هنا من هناك ما وجدت، ذهبت إلى رجل دين مسلم، أخذ هذا الطفل وقرأ شيئا في أذنه اليمنى وشيئا في أذنه اليسرى، وأنا هذا الشيء الوحيد اللي أذكره. الآن تعالي إلى تعاليم الإسلام. الإسلام ماذا يقول؟ يقول: إذا أجى الولد إلى الحياة، إذا أجى إلى الدنيا، عليك أن تقرأ الإقامة في أذنه اليسرى وتؤذن في اليمنى. هذا يمكن احنا كأنه عادة يمكن نسويها، ولكن شوف تأثير الدين. شوف الإسلام يريد من هو الطفل، هو جاي إلى الحياة من ذلك الوقت يربيه على الإيمان، يذكره بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن علي ولي الله. يعني تغرس الولاية، التوحيد والنبوة والإمامة، تغرس في هذا الطفل الصغير. هو صغير لما يكبر لذلك تفتحت آفاقه وأسلم. هكذا الأم تقرأ هذه الرواية: الجنة تحت أقدام الأمهات. احنا ننظر إلى هذه الرواية من جانب واحد، أنه الإنسان عليه أن يبر بأبيه وبأمه، هذا صحيح لا شك، موجود الروايات والآيات والتاريخ يؤكد على ذلك، ولكن انظر من بعد آخر، أن الجنة لا تكون، لا يدخل الإنسان الجنة إلا من تربية الأم. يعني الأم هي التي تصنع الإنسان، هذه الأم هي التي تأخذ الإنسان إلى الجنة. شلون؟ تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. الإسلام يقول لما تنتخب امرأة أو تتزوج تخير شوية، تأمل، لا يكون استعجال، لا يكون بدافع غريزي، لا يكون بدافع الحب. هذه الموضات الغربية التي جاءت إلينا أنه الحب من النظرة الأولى، الإسلام يرفض ذلك، لأن هذا الأمر، لأن الحب من النظرة الأولى لا يعلمنا على أن نبحث على شريكة الحياة، وإنما نزوة للحظات مو أكثر من ذلك. ولكن إذا الإنسان يريد ينتخب شريكة حياته، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. إياكم وخضراء الدمن، قالوا: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء جميلة ولكن في منبت السوء. هذه الفطرة، هذه الفطرة تحتاج إلى تذكير، ودور الأم في بناء المجتمع. هذا أولا، الله تبارك وتعالى جعل الفطرة عند الإنسان، وثانيا جعل العقل. هذا العقل يحتاج إلى تشغيل، يحتاج إلى بنزين، يحتاج إلى تقوية، إلى عطاء، لأن العقل شيء خام، يحتاج شوية إلى الاستمرار مع العقل، إلى تحريك العقل. شلون تحريك العقل؟ القرآن يقول ويعلمهم الكتاب والحكمة. العقل يحتاج إلى غذاء، وغذاء العقل هو العلم. ما يصير واحد يقول أنا ما أحتاج إلى العلم، أنا خلاص أبتعد عن هذا العلم. لا، العلم هو مو فقط المدرسة، لا، وإنما مدرسة أهل البيت. الآن أنتم في المجلس كلكم علماء، لأنكم لكم علم عن حياة أهل البيت، عندك اطلاع عن سيرة أهل البيت، هو هذا علم العقل. الآن مجيئك إلى مجلس أبا عبد الله الحسين سلام الله عليه هو هذا غذاء العقل. الإنسان إذا ما يوصل لغذاء يموت. العقل هو الآخر، إذا ما توصل لغذاء هو الآخر ينتهي، يحتاج إلى طاقة جديدة ويحتاج إلى عمل جديد. لذلك تشاهد الإمام أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول طالب العلم بين الجهال كالإنسان الحي بين الأموات، وقيمته يقول عليه السلام وقيمة كل امرئ ما يحسن. تريد تقيم الإنسان، تريد تعرف شخصية الإنسان، انظر إلى علمه، انظر إلى معلومات هذا الفرد. من هذا المنطلق بإمكاننا أن نجعل قيمة لهذا الفرد. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المبادرة الأولى بعد حرب بدر ماذا صنع رسول الله؟ شنو سوى؟ جاء بالأسارة اللي عنده 4000 درهم فدية، يعطي هذه الفدية ويروح خلاص ما عندنا شغل معه، يتحرر يرجع إلى أهله من المشركين. ولكن اللي ما عنده أموال ماذا يصنع؟ تسمعون يا أبناء علي وفاطمة ماذا يصنع؟ شوف تأكيد الإسلام على العلم وعلى مدرسة الإسلام هي مدرسة المعرفة. قال رسول الله إذا كل واحد يعلم 100 صبي، هذه العبارة 100 صبي بإمكانه أن يتحرر. تعليم يعلم 100 واحد من المسلمين يتحرر، ما عندنا شغل وياه. شوف تأكيد الإسلام حتى بين لك، هو الإسلام هو دين المعرفة ودين العلم. والحضارة الغربية من أكبر الثغرات في الحضارة الغربية أنها حينما بنت نفسها تمسكت بالثقافة اليونانية ولم تتمسك بثقافة الإسلام. لذلك تلاحظ الآن يعيشون في خواء كبير، الآن يعيشون في فراغ كبير. لماذا؟ لأنهم لم يتخذوا الإسلام ومن حضارة الإسلام مدرسة لهم في الحياة. هؤلاء أئمة أهل البيت، وهذه مدرسة الإسلام، وهذه الدعوة إلى العلم ما كانت دعوة عادية. أئمة أهل البيت في كل صغيرة وكبيرة يدعون لنا إلى العلم. ليش؟ لأن هذا العلم راح تروح إلى الخارج، راح تروح إلى الآخرين، راح تروح إلى العالم الآخر لكي تبلغ إلى الإسلام. الآن الشباب عندنا شباب يروحون إلى أوروبا لكي يدرسون، كل واحد من هؤلاء هو حامل راية الإسلام، مسؤولية عليه. الإسلام ما قال مسؤولية رجل الدين أن يبلغ عن الدين، كل واحد منا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تروح إلى الغرب تدرس، عليك أن توصل رسالة الإسلام، عليك أن تبلغ لولاية أهل البيت، لأن الغرب لا يعرف الإسلام. يوم اللي يعرف الإسلام الصحيح، أقصد وأعني إسلام أهل البيت، الإسلام الذي يأتي عن طريق رسول الله ثم يمر عبر قناة أمير المؤمنين والأئمة سلام الله عليهم، هذا الإسلام اللي يريده، هذه المعرفة اللي يريدها. كل واحد من أبنائنا يروح إلى ذلك العالم، لا يقول والله أنا أفكر بدراستي وخلاص، لا، هذه مسؤولية شرعية عليه أن يبلغ لولاية أهل البيت سلام الله عليهم. وحتى المرأة، اليوم المرأة تحاول أن تقارع الرجال، ما تدري شلون تتخبط لكي تبحث عن دورها. والإسلام أعطى دور المرأة، بيّن دور المرأة وين. تروح إلى السيدة زينب عقيلة بني هاشم سلام الله عليها، احنا سامعنا عن السيدة زينب خروجها من المدينة الى مكة ثم الى كربلاء، وجودها مع الامام الحسين، هي هذه اعظم الادوار العقيلة زينب. ولكن هذا عنصر المأساة في تاريخ العقيلة سلام الله عليها. ولكن انظر الى علمها. الامام زين العابدين ماذا يقول عن السيدة زينب؟ يقول عما أنت عالم غير معلمة. يعني ماذا عالم غير معلمة؟ يعني ما درست بمدرسة أنت ولا تعلمت من واحد، وإنما هذا علم لدني من قبل الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنها كانت تالي تلو المعصوم العقيلة زينب. يقول الإمام زين العابدين عم زينب وكلام الإمام حجة، قول الإمام وفعل الإمام وتقرير حجة. عم زينب أنت عالم غير معلمة وفهم غير مفهمة. هذه المنزلة. لذلك بعد استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه، الإمام زين العابدين كان عليل، كان مريض الإمام. الناس لمن كانوا يرجعوا في أمور دينهم وفي أحكامهم؟ كانوا يرجعوا إلى العقيلة زينب سلام الله عليها. احنا ما عدنا في التاريخ الإمام امرأة إلا الزهراء سلام الله عليها، اللي يقول عنها الإمام الحسن العسكري كلنا حجة الله على الخلق وأمنا فاطمة حجة الله علينا. نعم الزهراء كانت هي حجة، وكان أمير المؤمنين حجة، ولكن العقيلة زينب سلام الله عليها أدت دور الإمامة، هذا الدور العظيم، دورة الخلافة أدتها مكان الإمام زين العابدين لما كان مريض الإمام سلام الله عليه. هذه المنزلة. العقيلة زينب كانت في بيتها في المدينة، كان لها حلقات مع النساء، تدرس النساء، تعلم النساء. هذه الخطبة العظيمة، خطبة الزهراء، هذه المدرسة المتكاملة من الفكر والعقيدة والأحكام. لاحظ في خطبة الزهراء السيدة زينب كان عمرها 7 سنوات. انظر إلى كل كتب التاريخ من السنة والشيعة، الكل ينقل، إما ينقل عن ابن عباس وإما عن غيره، ولكن كل الأسانيد تصل إلى العقيلة زينب. يقول ابن عباس حدثتني العقيلة زينب عن أمها فاطمة. كم كان من العمر إلها؟ كان 7 سنوات عمرها. شوف الإسلام، شوف اهتمام الإسلام بالتعليم. ولكن الآن العلم صار غطاء. غطاء لماذا؟ اليوم الجامعات، أنا ما أتكلم عن الغرب، خلنا أتكلم عن واقعنا، أنا أتكلم عن الواقع. اليوم المرأة لما تذهب، الشابة الجامعية حينما تذهب إلى الجامعة، هل تمارس دورا رياديا في العلم والمعرفة؟ هل اليوم الجامعات تعمل لخدمة العلم والفضيلة، أم أن هنالك لوفات يمين وشمال، أم أن هنالك غزل، أم أن هنالك مغازلات أو مكاتبات؟ فإذا اليوم احنا ما رايحين ندرس، رايحين نلعب. اليوم ليش جامعاتنا ما عندها عطاء؟ هذا اللي يروح إلى أوروبا، ليش يروح إلى أوروبا؟ ليش ما يدرس في جامعاتنا ويتخرج؟ لأن جامعاتنا ما فيها محتوى، مع أنه الحضارة هي حضارتنا، مع أنه العلم هو علم اللي وصل عن طريقنا. الحضارة الغربية في القرون الوسطى من الذي أنجاها من الظلام والضلال؟ هي حضارة الإسلام، ولكننا فرطنا بهذه الحضارة. لما تنظر إلى أهل البيت سلام الله عليهم، كل واحد من أئمة أهل البيت هم حضارة كاملة ومتكاملة. الإمام الجواد، لأن عاشوراء هي تخص الإمام الحسين لا شك، وهي مدرسة الإمام الحسين، ولكن مدرسة لها شمولية، لأن الخطاب اليوم لازم يكون خطاب شمولي. هذا الخطاب مو موجه إلى الشيعة أو إلى السنة، لا، وإنما لكل الأديان، إلى المسيحيين. ألا هذا خطابي أيضا للمسيحيين والدروز واليهود ولكافة الأديان، لأن حضارة الحسين لا تختص بأحد. شوف ثورة الإمام سلام الله عليه، من في ثورة الإمام؟ فيها جون، هذا العبد الأسود الذي تعامل معه الإمام الحسين كما تعامل مع ولده. يعني الإمام خالف كل العادات والتقاليد. الإمام حينما وقع علي الأكبر على الأرض، وضع وجهه وخده على خد علي، هكذا لما ذهب إلى جون، هذا العبد الأسود. اليوم شوية فكر، شوية تأمل، عبد أسود، الإمام هو الآخر يذهب ويضع وجهه على وجه العبد الأسود.
اليوم في هذا العالم، هذا عالم المادة، لمن تعرض هذه الحقيقة شلون يتكلمون؟ كيف ينظرون إلى هذه الحقيقة؟ تنظر إلى وهب النصراني أسلم، يعني من أهل الكتاب أيضا، دخلوا إلى الإسلام واستشهدوا مع الإمام الحسين. ترى الشيخ الكبير حبيب بن مظاهر، هذا البطل الهمام الذي نصر أبو عبد الله الحسين في اللحظات الأخيرة، تلاحظ هذا هو الآخر، يعني مدرسة كربلاء مدرسة متكاملة ما فيها عناصر دون عناصر، وإنما موجه خطابه للجميع. الإمام الجواد، ننطلق من الإمام ومن الأئمة سلام الله عليهم، لأن مدرسة أهل البيت وحضارة أهل البيت حضارة متكاملة لا تختص بشيء دون آخر. الإمام الجواد كم له من العمر؟ 9 سنوات. عندك ابن 9 سنوات، الآن مو بإمكاننا أن نقارن، كبيرهم لا يقاس وصغيرهم جمرة لا تداس، ولكن هذه العلوم أيضا، هذه مدرسة إن لازم نتعلم من أهل البيت. يحيى بن أكثم كان عند المأمون، وإذا به الجماعة الحاشية للمأمون قالوا ليسأل هذا الشاب، الإمام عمره أكد مرة ثانية 9 سنوات، التفت إليه يحيى بن أكثم قال بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، أسألك سؤال واحد عن المحرم إذا قتل صيدا شنو حكمه؟ تصور المأمون وتصور الجماعة ويحيى ابن أكثم، تصور الإمام الآن راح يتلعثم وما راح يعرف يجاوب، راح يرتبك، ولكن الإمام عند عيم الإمامة قال له يا يحيى أسألك سؤال، هل كان في حل أو كان في حرم؟ هل كان في ليل أو في نهار؟ هل كان